أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام السيد الأكبر والنور الأزهر ربيع العوالم والأكوان المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا على اتحال في قصة البقرة في سورة البقرة، وأنه لماذا ابتدأ الباري تعالى بالبقرة قبل أن يبتدئ بمبدأ ومنشأ ومبتدأ قضية البقرة، لأن هي أصل القضية. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. حينئذ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلماذا الترتيب والنسق في السورة عكس؟ فعلى حال عدة وجوه ذكرها المفسرون وما شابه ذلك، سنأتي إن شاء الله لذكرها. أيما كان، في هذه القصة أو هذه الحادثة عدة معالم مهمة أراد أن يشيدها القرآن الكريم. شلون القرآن الكريم يخاطب بني إسرائيل؟ وإذ رفعنا فوقكم الطور، وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ قلتم يا موسى، وإذ وإذ اذكروا يا بني إسرائيل. زين، لماذا يذكرون قصة البقرة؟ ما السر فيها؟ هل لأنها نزاع قضائي في قاتل ومقتول؟ هاي نزاع كمئات وعشرات آلاف النزاعات القضائية، ما الخصوصية فيها في تذكر هذه الواقعة الخاصة؟ لابد أن لها شيء مميز، وإلا كثير من النزاعات عند بني إسرائيل. وسيما القرآن الكريم ليس يخاطب بها بني إسرائيل فقط إلى يوم القيامة، يخاطب بها حتى المسلمين والبشر عموما اعتبروا بهذه الواقعة. زمن عبرة في هذه الواقعة التي يستذكرها البشر ككل، بل والجن، بل والملك. ملك شو يعني؟ لأنه مر بنا أن القرآن الكريم ليس خاصا بالجن والإنس، القرآن الكريم شامل حتى يخاطب به الملائكة. عجيب، الملائكة يخاطبون به طبعا، بما لأن القسم الأوفر من القرآن الكريم يتعرض للدين لو للشريعة، تعرض للدين، والتعرض للدين ليس خاص بالجن والإنس الثقلين، يعم ماذا؟ يعم حتى الملك، لأن الملائكة أيضا يخاطبون ومسؤولون ومكلفون بالدين، بل كل المخلوقات، كل المخلوقات مكلفة بالدين بحسب درجاتها. إذا كان كل المخلوقات مخاطبة بالدين فسبحان الله، إذا القرآن يخاطب به وكل الكتب السماوية ولا سيما القرآن الكريم يخاطب به كل المخلوقات. لذلك سماع القرآن وصوت القرآن كما أن الموجودات تبتهج وتتكامل، حتى الجامدة والنباتات تبتهج وتتكامل بذكر الله وبتسبيح وكذا، أيضا هي تتكامل بصوت القرآن ومعاني القرآن. المخاطب به الكل ما دام المخاطب به الدين. والآن ثبتت حتى سبحان الله الأبحاث العلمية حتى الحديثة أن أعمال الإنسان تؤثر في الجمادات. محيط يسوده الفضائل، جمادات ذلك المحيط تتكامل أكثر. محيط يسوده المعاصي والردائل، جمادات ذلك المحيط تتأثر سلبا. الآن حتى الأبحاث الفيزيائية أثبتت هذا الشيء. بيئة زراعية، بيئة حيوانية، بيئة مائية، إذا يحيطها طاعات تلك البيئة صحية ومصحة للأفراد نفسها. تلك البيئة تسودها الردائل والمعاصي، وتلك البيئة تصير موبوءة، بيئيا موبوءة، وإن لم يدرك بالحس العادي بل بالحس المسلح المختبر العلمي. ملفات كثيرة في المجال، على نفس الأبحاث البشرية. إذا المقصود إذا كانت أعمال الإنسان وأذكار الإنسان تتأثر بها البيئة والجمادات، فكيف بك بالقرآن؟ زين، فإذا ما الوجه في أن يخاطب القرآن الكريم كل هالموجودات المخلوقات بقصة البقرة؟ ما الحدث المهم فيها؟ ما الحدث المهم فيها؟ قد يقال أن الحدث المهم في قصة البقرة كما توضحه لاحظ الآيات، الحدث المهم في قصة البقرة في نهاية المطاف فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني مغزى قصة البقرة في سورة البقرة مغزاها الرجعة، والرجعة غايتها أنها آية للقيامة الكبرى. هي نفس هذه الآيات الشريفة توضح أن فلسفة أن غاية هذه القصة الرجعة، رجوع الميت من موته إلى الحياة. الآن احنا لازلنا في فهرسة البحث مو في التفاصيل. كذلك يحيي الله، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم. هاي الآية بنفسها تحمل علم جمع عن نظام الرجعة. يعني ماذا كذا؟ تساؤلات بس بعدين آخر جواب يا بعد. يعني ماذا كذلك يحيي الله الموتى؟ زين، هذا الذي رجع حي في دار الدنيا في الأرض، دور ثاني له، وعاش مات، في الرواية موجود عندنا رواية أهل البيت، عاش، طلب أن يعيش، عاش من الله من النبي موسى. زين، يقول كذلك يحيي الله الموتى، إشارة إلى الرجعة، ثم هذه الرجعة ويريكم آياته، هذه آية حينئذ الرجعة للقيامة. حسنا، تقولون الله ليس قادر أن يحيي الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللطيف يريكم آياته، خو هذه آيات حسية، خو أليس فيها لمعان الغيب، انبعاث الميت حيا، حس فيه غيب. لأجل أن يحصل لك التعقل، ما قال لأن تنظر ببصر بعينك الجسدية. الغاية ما هي؟ ها؟ تعقلون. ولماذا العين العقلية؟ ما الغاية في هذه الآيات وهي الرجعة؟ الغاية فيها آيات ودلائل على شيء يمكن أن يدرك بالعقل فقط، لا يدرك بالحس. لعلكم تعقلون يعني ماذا؟ ليس لعلكم تبصرون بعينكم، لعلكم تلمسون ببشرتكم، بل قال ماذا؟ لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون يعني فيما يعنيه، يعني فيما يعنيه فقط ماذا؟ يعني فيما يعنيه أن قوة العقل هي لها القدرة والإمكانية على فهم غاية هاي الآيات. فغاية هاي الآيات تدرك بالعقل. يعني شنو عالم القيامة يدرك بالعقل؟ نعم، عالم القيامة الآن يمكن أن يدرك بعين عقلية لا بعين الجسم. العبارة في الآية لاحظوها: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. المعروف أنه تصديق العقل لأمر غيبي، فيرى العقل بقوة عقله بعينه المسلحة ما لا يراه الحس. إيه طبعا، فالإيمان دوما هو تفعيل عين مسلحة في قوى الإنسان وهي القوى العقلية لكونها بمكنتها وقدرتها أن تبصر وتدرك ما لا يدركه الجسد وعين الجسد. فالقيامة مو معنى العقل المجرد عند الفلاسفة، لأن عندهم العقل مجرد عن الجسم، مر بنا أنه ليس العقل مجرد عن مطلق الجسم. اللطيف يعني إذا كان معتقد يدرك بالعقل، طبعا يمكن أن يكون شيء حسي يدرك بالعقل ولا يدرك الحس. كيف يمكن؟ يعني لا نخصص مدركات العقل بغير المادية الغريبة. مثلا الآن طرفي الشارع الذي يمتد إلى أعماق الأفق، في العين الحسية يرى أنه طرفي الشارع متصلان أم لا؟ لكن العقل ماذا يقول؟ العقل يقول لا، طرفي ليس ملتقيان. هنا العقل بصر بشيء محسوس أو لا؟ العقل يبصر شيئا محسوسا وإن لم يكن الحس يرى. نعم، يمكن العقل يكون أعم وتعلق إدراك العقل، ليس من الضروري أن يكون وجوده عقلي، يمكن أن يكون وجوده أيضا أرضي وحسي. كذلك يحيي الله الموتى. أحسن، ما أريد أدخل في التفاصيل، بس تلقائيا بعض الأحيان الإنسان ينجذب إلى التفاصيل، أريد فقط الآن فهرسة المحاور الكلية. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لحظة القيامة، الآية اللي بعدها لها صلة مهمة بس أنا ما أريد أخوض فيها الآن، فقط بمقدار عنوانة فهرسة المحاور الأصلية. فإذا قيل أن أصل قصة البقرة ما هو قمة مغزاها؟ هو الرجعة والإيمان بالرجعة، وبالتالي الإيمان بما بعد الرجعة وهو الإيمان بالقيامة. طبعا هذا شيء مهم. إذا كان المغزى من سورة من البقرة قصة البقرة الإيمان بالرجعة والإيمان بالقيامة، هذا أصل من أصول المعاد، بالتالي أصل من أصول الدين. هذا مغزى من المغازي. طبعا هذا المغزى سنبين وسنركز ونكثف الكلام حوله إن شاء الله. مغزى آخر قيل قضية السؤال المذموم من السؤال الممدوح في الشريعة. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذون هزءاً قال ادعوا لنا ربك يبين لنا قال ادعوا لنا ربك يبين لنا عدة مرات قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا. فكأنما تبيان إلى أن ما هي مواطن الممدوحة في السؤال عن التشريع وما هي المواطن المذمومة. هذا صحيح زاوية مهمة لكن هي المركزية لها. أيضا قيل أن المغزى من هذه سورة البقرة والتقديم والتأخير في آياتها كما مر بنا المغزى منه هو بيان غامض حكم الله عز وجل وبيان عجز البشر عن إدراك غامض حكم الله. لأن هنا لاحظوا أول ما أمر النبي موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة شرفت إذا عيون موتى شرفت اذبحوا بقرة. حتى قالوا في الروايات رواية التفسير العسكري قالوا ما الفائدة أن نذبح بقرة تصير ميتة ثم نضرب ميتة بميت شو الفائدة. فأصل اعتراضهم هو اعتراض على مغزى حكمة أمر الله والأمر عصيب وفتنة بينهم. فهنا القرآن الكريم يريد يبين أنه أيها الإنسان إذا أتاك أمر رباني طبعا من القنوات الوحيانية الرسمية كذا كذا إذا أتاك هذا الأمر لا تتمرد ولا تتعصر. لما مثل إذ قال ربك الملائكة إني قالوا أتجعل قال إني أعلم ما لا تعلم. عظمة معرفة الإنسان بربه علمه بربه تصديقه وإيمانه بربه أن يسلم بهذا علم الله لا يقاس به علم المخلوقات. إذا لا يقاس به فكيف أنا أعترض على الباري. إذا دائما هذه الحقيقة ماثل أمامي يمكن لي أن أعترض بصير تسليم مطلق. فكأنما مغزى هذه القصة قضية التسليم لا التسليم العمياوي بل كما ذكرنا تسليم علمي بس إلى بيان. إذا دخلنا في التفاصيل نذكرها إجمالا. الطلب الآخر قالوا قضية التسليم ولو أنا مستغرب بقرة اذبحها شو قصة بقرة اذبحها وهذا ميت يريد يعجب في أول وهلة في البادرة ماذا يتبادل للنزال يستهزئ أتتخذون هزوا شنو جاي تستهزئ بنا. قال معاذ الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. غامض حكم الله وعم يدري بها ليس سارع في الاعتراض. هذا مغزى آخر. احنا كنا ذكرنا أمس مغزى وتركناه تتمته المفروض نتمه اليوم بس إن شاء الله غدا نتمه قضية ارتباط هذا الحدث بالولاية لأهل البيت كنا فيه واعتذر ما تممناه بس لأجل بيان فهرسة المحاور غدا نواصل هذا المحور ثم نبين بقية المحاور في هذه الملحمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.